أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا منصبا في التنبيه الثامن حول أن الإنشاء باللفظ غير الجامع للشرائع هل يعتبر معاطاة أو لا يعتبر كذلك؟ قلنا في طيات البحث توجد لدينا ثلاثة وجوه أو أقوال. القول الأول يقول هو بحكم المعاطاة مطلقة، يعني حصل الإقباض أو لم يحصل. الوجه الثاني أنه بحكم المعاطاة ولكن بشرط فصول التقابض معا. الوجه الثالث هو أنه يقع باطلا وفاسدا، سواء حصل الإقباض أو لم يحصل الإقباض، أصلا هو فاسد وباطل ولا يلحق بمن. قلنا ظاهر الشهيد الثاني والمحقق الثاني هو الوجه الأول وهو أنه معاطاة، وظاهر المحقق الأول والعلامة هو الثالث أنه فاسد مطلقا لأنهم حكموا بالضمان، والضمان يتنافى مع صحة المعاطاة، وهذان رأيان متنافيان. حاول صاحب مفتاح الكرامة الجمع بينهما فقال حكم المحقق والعلامة بالضمان مبني على العلم بعدم رضا المالك بالتصرف، أما حكم الشهيد الثاني والمحقق الثاني بعدم الضمان فمبني على شنو؟ العلم برضا المالك. والعلم برضا المالك له صورتان أو حالتان. الحالة الأولى أن نفترض أنهما أوقعا المعاملة من البداية وقصدا الرضا والإذن في التصرف مطلقا كيفما وقعت المعاملة، سواء وقعت صحيحة أم وقعت فاسدة، هذا نوع من الترابط. والنوع الثاني يقول لا، أن تقع المعاملة فاسدة وبعد علمهما بالفساد تراضيا تراضيا جديدا حادثا بعد العلم بالفساد. لكن على كلا الفرضين نحرز الرضا ولا نحرز الرضا؟ نحرز الرضا فلا ضمان. الشيخ الأنصاري قدس سره، طبعا في درسنا اليوم نتعرض إلى مطلبين. المطلب الأول الإشكال على الجمع الذي ذكره صاحب مفتاح الكرامة، نثبت به أن هذا الجمع ليس جمعا صحيحا معتبرا. هذا البحث الأول اللي تعرض الدرس اليوم. البحث الثاني نتعرض إلى رأي الشيخ الأنصاري قدس سره في أصل المسألة، أن الإنشاء القولي الفاقد لبعض الشرائط يعتبر معاطاة أو لا يعتبر معاطاة. يعني البحث الثاني لا علاقة له بمن؟ البحث الأول مجرد الرد على شنو؟ مفتاح الكرامة. أما البحث الثاني الرجوع إلى أصل التنبيه، وهو أنه ما هو رأيك يا شيخ الأنصاري أن هذا يقع معاطاة أو لا يقع معاطاة؟ أما البحث الأول هو الرد على صاحب مفتاح الكرامة. يقول الشيخ الأنصاري قدس سره إن صاحب مفتاح الكرامة حمل القول بعدم الضمان اللي هو قول من الشهيد الثاني والمحقق الثاني، حمله على حصول الرضا إما التراضي بالعقد مطلقا سواء كان صحيحا أو فاسدا، وإما التراضي الجديد بعد علمهما بالفساد. نقول كلاهما ليس صحيحان. لا، التراضي المطلق سواء كانت المعاملة صحيحة أو فاسدة، ولا التراضي الجديد. أما الأول اللي هو شنو الأول؟ أن يكون قد تراضي تراضيا مطلقا حتى لو كانت المعاملة فاسدة. نقول هذا ليس بصحيح وليس ثابتا في المقام. لماذا؟ لأن فرض الكلام في المقام أن القول غير الجامع للشرائع هو إنشاء للتمليك، لأن المتعاطيين ماذا قصدا بهذا الكلام؟ إنشاء التمليك. فهذا القول وهو الإنشاء الفاقد لبعض الشروط يكشف عن رضاهما بالتصرف المبتني على التمليك، فهو رضا مطلق أم رضا مقيد؟ فهو رضا مقيد. رضا مقيد بكونه في ضمن التمليك. هم صرحا بالرضا أو فهمنا عن طريق إنشاء التمليك؟ هم لم يصرحا بالرضا، هما لم يصرحا أننا رضينا بالتصرف. نحن اكتشفنا الرضا ضمنا. من أين اكتشفنا؟ من إنشائهما للتمليك. فالتراضي نوع تراض مقيد ضمني في التمليك، مقيد بالتمليك. فإذا انتفى التمليك يعني انتفى القيد، وإذا انتفى القيد انتفى المقيد، لأن المقيد عدم عند عدم قيد. وإذا تصورت أنهما قد رضيا بعد فساد العقد فهذا رضا جديد، لا يعني أن هذا الرضا كان موجودا حين إنشاء التمليك. استمرار الرضا بعد علمهما بفساد المعاملة هذا في الحقيقة ليس استمرارا للرضا الذي كان حين الإنشاء والمعاملة، بل هذا رضا جديد وهذا خروج عن محل الكلام. لأن الرضا جديد راح يصير معاطاة وماكو مشكلة دي. الآن احنا قاعد نفترض، أنت تفترض يا صاحب الدعاء الكرامة أن الرضا حين العقد سواء كان العقد فاسدا أم صحيحا. نقول لا، حينما أوقع العقد قصد إنشاء التمليك وفهمنا الرضا الضمني المقيد بحصول التمليك، فإذا لم يحصل التمليك وكان العقد فاسدا إذن الرضا ينتفي. وإن رأينا وجود رضا بعد العلم بفساد العقد فهذا شنو؟ هذا رضا جديد وهذا خارج عن محل الكلام، بل هو خلاف ظهور كلام الشهيد الثاني والعلامة. لأن كلام الشهيد الثاني والعلامة يظهر منه شنو؟ أن المعاطاة تقع بنفس الإشارة وبنفس الإنشاء القولي الفاقد للشرائع، لا بالرضا اللاحق. إذن الأول وهو أن التراضي حاصل سواء كان العقد فاسدا أو صحيحا، هذا نلتزم به أو لا نلتزم به؟ لا. أما إذا نظرنا إلى الثاني، التراضي من النوع الثاني الذي هو شنو؟ الذي هو تراض جديد حصل بعد علمهما بفساد العقد السابق، فنورد عليه ثلاثة إشكال. الإشكال الأول ما ذكرناه قبل قليل، أنه على خلاف الظاهر المستفاد من كلام هذين العلمين، لأن ظاهر كلام هذين العلمين هو كون المورد معاطاة بنفس الإشارة المفهمة وبنفس العقد القولي الفاقد للشرائع. لا حصول المعاطاه بتراض جديد بعد علمهما بفساد العرض. إذن إذا كان المقصود الثاني مقصود مفتاح الكرامة وهو التراض الجديد، يقول هذا خلاف ظاهر كلام هذين العلمين، فكيف تحمل كلامهما على شيء خلاف ثانيا؟ ظاهر كلامهما الشهيد الأول والمحقق الشهيد الثاني والمحقق الثاني هو حصول المعاطاة بالإنشاء القولي الفاقد للشرائط مطلقا. يعني شنو مطلقا؟
حصل التقابل؟
لا، بعد ما ناظرين إلى التقابل، ناظرين إلى صورة العلم بالفساد وعدم العلم بالفساد. حكم بتحقق المعاطاة بعد الإنشاء القولي الفاقد لبعض الشرائط مطلقا، سواء علم المتعاطيان بفساد العقد أو كانا قاطعين بصحة العقد أو لم يعلما لا بالصحة ولا بالفساد. إذا أنشأ إنشاء قوليا فاقدا للشرائط الشهيد والمحقق الثاني ماذا قال؟ وقع معاطاة سواء علم بفساد العقد أو علم بصحة العقد أو لم يعلم لا بالصحة ولا بالفساد، كان شاكين مثلا. بينما ما قاله صاحب مفتاح الكرامة هو أنه بعد العلم بالفساد يحصل تراض جديد، فالتراض الجديد مقيد بمن؟ بكونه بعد العلم بالفساد، مع أن ظاهر كلام العلمين والعلماء الآخرين مطلق سواء علم بالفساد أو لم يعلم. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، نسأل من صاحب مفتاح الكرامة ما هو مرادك من التراضي الجديد؟ هل هو التراضي على نحو المعاطاة أم التراضي لا على نحو المعاطاة؟ وكلاهما لا يمكن الالتزام به. طبعا أكو تفاصيل حتى لا يكون مطلب، فنطبق هذا المقدار ونجد الكلام. طيب، أقول المفروض هذا بداية الإشكال على التراضي اللي هو من النوع الأول، يعني التراضي الحاصل حين العقد سواء كان العقد فاسدا أم صحيحا، هذا لا يمكن الالتزام به لأننا نستشكل عليه. فنقول المفروض أن الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط لا تتضمن إلا إنشاء واحدا هو التمليك، فالرضا الضمني بالتصرف يا رضا
تمليك.
الرضا بالتصرف المبتني على التمليك، فإذا ثبت فساد العقد وإنشاء التمليك انتفى الرضا. ومن المعلوم أن هذا المقدار وهو الإنشاء الدال على التمليك، أن هذا المقدار لا يوجب بقاء الإذن الحاصل في ضمن التمليك بقاءه بعد فرض انتفاء التمليك، لا يوجب ذلك. لماذا لا يوجب ذلك؟ لأنه مقيد بالتمليك، والمقيد علم عند عدم قيد. والرضا الموجود إذا شفنا لا حتى بعد الفساد هم راضيان، هما راضيان، نقول هذا الرضا مو هو نفس الرضا الأثناء العقد، بل هذا رضا جديد، وهذا خروج عن محل الكلام وخلاف ظاهر كلام العلمين. والموجود بعده، يعني بعد من؟ بعد فرض انتفاء التمليك، يعني بعد العلم بالفساد، إن كان إنشاء آخر للتمليك في ضمن التقاضي، يعني تراضي جديد غير التراضي الذي كان في الإنشاء القولي. فهذا الإنشاء جديد، يعني هذا يكون معاضاة أو لا يكون معاضاة؟ يكون معاضاة ولا إشكال فيه، ولا يضر فيه سبقه بالعقد الفاسد، ولكن هذا خارج عن محل الكلام. والموجود بعده إن كان إنشاء آخر في ضمن التقابض خرج عن محل الكلام، لأنه صار معاطاة جزما لكن بالفعل، والتقابض بينما محل كلامنا عن كونه معاطاة بالإنشاء القولي لا بالتقابض، لأن المعاطاة حينئذ إنما تحصل به بمن؟ بالتقابض لا بالعقد الفاقد للشرائط الذي هو محل كلامنا. إضافة إلى ذلك، إرادة التراضي الجديد والإنشاء الجديد خلاف ظاهر كلام العلمين، مع أنك عرفت أن ظاهر كلام الشهيد والمحقق الثانيين حصول المعاوضة والمراضاة بنفس الإشارة المفهمة للمعنى بشكل صريح المفهمة بقصد البيت وبنفس الصيغة الخالية عن الشرائط، يعني الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط. طبعا الإشارة المفهمة في كلام من وردت
شهيد
كلام المحقق أو الشهيد الثاني، إحنا ذكرنا كلام المحقق الشهيد الثاني، والصيغة الخالية من بعض الشرائط وردت في كلام المحقق، قال بحصول المعاطاة بنفس هذين الأمرين لا بالتقابض والتراضي بعد ذلك، يعني لم يذكروا أصلا التقابض والتراضي المتأخر، لا بالتقابض الحاصل بعدهما، يعني بعد الإشارة وبعد الصيغة الخالية عن الشرائط. هذا كله إشكال في أي شيء؟ في النوع الأول من زين، نجي إلى النوع الثاني اللي هو شنو النوع الثاني؟ أن نفترض أن تراضي حصل متأخرا، تراضي جديد قلنا يرد عليه أولا ثانيا ثالثا، أما أول ومنه، يعني شنو ومنه؟ ومن ظاهر كلام الشهيد والمحقق، ومنه يعني ومن أن ظاهر كلام الشهيد الثاني والمحقق الثاني هو حصول المعاطاة بنفس الإشارة وبنفس الإنشاء القولي الفاقد للشرائط يعلن فساد ما ذكره صاحب مفتاح الشرامة من حصول المعاطاة بتراض جديد بعد العقد. لكن هذا يا تراضي تراضي جديد غير مبني على صحة العقد، أنه تراض معلق على جنب على صحة العقد، فإذا انتفت الصحة انتفت التراض، لا لا، وإنما تراض جديد وإن علم شنو بالفساد، يقول هذا لا يمكن الالتزام به. ليش؟ لأنه خلاف ظاهر كلام العلمين. هذا الإشكال، الإشكال الثاني. ثم إنما ذكره من التراضي الجديد بمن قيده؟ بمن قيده؟ قال بعد العلم بالفساد مع اختصاصه. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثاني هو لماذا قيده بالعلم بالفساد مع اختصاصه بما إذا علم بالفساد دون غيره من الصور، يا صور كما لو علم بالصحة أو شك في الصحة والفساد، مع أن كلام الجميع مطلق، يعني شنو مطلق؟ يعني علم بالفساد أو علم بالصحة أو شك في ذلك. فهذا هو الإشكال الثاني، أنك قيدت الأمر بالعلم بالفساد مع أن كلام العلمين يرد عليه. هذا هو الإشكال التالي. طبعا العبارة شوية متداخلة. يرد عليه هذا الإشكال التالي، أنه ما هو مرادك من التراضي الجديد؟ هل التراضي الجديد لا على نحو المعاطاة، أو التراضي على نحو المعاطاة أي بقصد المعاطاة؟ فإن قلت المراد هو الأول، يعني شنو الأول؟ قصدهما التراضي بالتصرف لا على شنو؟
لا
نحو المعارضات، أي زيد أجاز لعمرو التصرف بالكتاب ولم ينظر إلى وجود عوض، وهو شنو؟ أن يأذن عامر لزيد بالتصرف بمن؟ بالثوب. لا، سواء أذن عامر لزيد بالتصرف في الثوب أو لم يأذن له بالتصرف في الثوب، على كلا الفرضين زيد أجاز لعامر التصرف في الكتاب، وكذلك عامر أجاز لزيد التصرف بمن؟ بالثوب، دون أن يشترط أو أن ينظر إلى أن زيد أباح له التصرف بالكتاب أو لم يبح له. إذن هنا يوجد إجازة وتراضي على نحو المعاوضة أو لا يوجد؟ لا يوجد، مو شيء في قبال سيد، وإنما أنا أجزت لك مجانا التصرف في الكتاب وأنت أجزت لي التصرف في الثوب أين شنو؟ يعني لا على نحو المعاوضة ولا على نحو المعاطاة. إذا كان الأمر كذلك، هذا معاطاة أو ليس معاطاة؟ هذا ليس معاطاة، هذا مجرد إباحة مجانية. أنا أبحت لك التصرف في الكتاب مجانا وأنت شنو؟ أبحت لي التصرف في الثوب مجانا. والإباحة المجانية شيء والمعاطاة شيء آخر. الإباحة المجانية تتوقف على إحراز رضا المالك، الإباحة المجانية تتوقف على العلم بمن؟ برضا المالك. فإذا شككنا في رضا لم يجوز التصرف. أما في المعاطاة فالمسألة تختلف. ولذلك نقول أحكام المعاطاة لا تترتب على هذه الهبة مجانية، ونذكر حكمين. الحكم الأول هو حكم اللزوم بتلف العينين أو إحدى العينين. المعاطاة من أحكامها أنها تصير لازمة إذا تلفت إحدى العينين أو جنب أو كلا العين. أما الهبة المجانية أو الإباحة المجانية فلا تتحول إلى اللزوم بثلاث العين أو كلتا العين. طبعا المفروض أنه عين واحدة لأن ماكو معاوضة، فإذا تلفت العين الإباحة لا تكون لازمة، بل يجوز له الرجوع بالمثل أو القيمة إذا كان الإتلاف مع التفريق. هذا الحكم الأول في المعاطاة لا يدري الإباحة المجانية. الحكم الثاني في المعاطاة بعد أن حصل التعاطي وشكك أن رضا المالك الأصلي مستمر أو ليس مستمرا، أنا عند المعاطاة كنت عالما برضاه بالتصرف، لكن بعد ذلك شكت أنه لا زال راضيا، أم رجع في المعاطاة وألغى رضا؟ هنا يجوز لي التصرف لو ما يجوز التصرف؟ الجواب جواز التصرف يبقى، ولا نرفع اليد عن جواز التصرف ونحكم بعدم جواز التصرف إلا إذا علمنا برجوعه. يعني في صورة العلم بعدم رجوعه يجوز التصرف، في صورة عدم العلم برجوعه يعني شيء يجوز التصرف. نعم، في صورة العلم بالرجوع هذا وين؟ أما في الإباحة المجانية فالمسألة تختلف. إذا علمت برضا فيجوز لي التصرف، أما وكذلك إذا علمت بعدم رضا فلا يجوز التصرف. إذن إذا شككت في رضا هو عدم رضا فلا يجوز التصرف. لا يجوز التصرف. لماذا لا يجوز؟ لأن الإباحة المجانية والهبة المجانية متوقفة على إحراز الرضا، وفي حالة الشك ما عندي إحراز الرضا
وعندنا يقين بالرضا،
وأنا لا أحرز الرضا في حالة الشك، فلذلك لا يجوز التصرف. بخلاف المعاطاة، جواز التصرف في المعاطاة لا يتوقف على إحراز الرضا، بل عدم جواز التصرف يتوقف على إحراز الرجوع. ففي حالة الشك أنا لا أحرز الرجوع، ففي المعاطاة يجوز التصرف في حالة الشك، أما في الهبة المجانية فلا يجوز في حالة الشك. إن قلت لماذا لا نستصف؟ وين هاي في الهبة مجانية؟ في الهبة المجانية أثناء الهبة أو الإباحة المجانية في بدايتها أنا قاطع برضا، أحرزت رضا، فإذا شككت بعد ذلك بأنه راض أو ليس راض فماذا أستصحب؟ أستصحب بقاء الرضا، يعني أستصحب بقاء جواز التصرف. فلماذا تقولون في حالة الشك لا يجوز التصرف؟ الجواز، الجواب. قبل أن نقول الجواب، إحنا الحرمة قلنا في حالة الشك ثابتة لو مو ثابتة في الإباحة. في حالة الإباحة إذا شككنا في استمرار الرضا فنحكم بالحرمة أم الجواب؟ بالحرمة. يعني شنو الحرمة؟ يعني حرمة التصرف في مال الغير بدون إحراز إذنه. نجيب عن هذا الاستصحاب فنقول الحرمة الثابتة التي تقول يحرم التصرف في مال الغير بدون إحراز رضا أو بدون رضا، هذه حرمة انحلالية طولا وعرضا. انحلالية بمعنى جميع أنواع التصرفات، كل تصرف من التصرفات الأصل فيه هو الحرمة، ولا نرفع اليد عن هذه الحرمة إلا إذا أحرزنا رضا. وكذلك للأفراد الطولية، يعني شنو؟ على الساعة، الساعة الأولى قد أحرزنا رضا، زين في الساعة الثانية شككنا، هل نستطيع استصحاب الرضا؟ نقول لا، لأن جواز التصرف في الساعة الأولى مبتن على الرضا في الساعة الأولى، هذا حكم. وفي الساعة الثانية إذا كان عندنا رضا فهذا حكم جديد لجواز التصرف، وليس هو نفس الحكم السابق. يعني سيكون هناك انحلال بلحظات الزمان، فكل لحظة لها حرمة، ولا نرفع اليد عن تلك الحرمة في تلك اللحظة إلا بإحراز الرضا في تلك اللحظة. ونحن قد أحرزنا الرضا في اللحظة الأولى، فلا يمكن إثبات الرضا في الحالة الثانية أو في اللحظة الثانية، لأن هذا يكون قياس مع الفارق، يكون قياس لاختلاف الموضوع. موضوع الرضا هو يدع الساعة الأولى، أما الرضا الثاني الساعة الثانية يحتاج إلى رضا جديد. فإثبات الرضا لموضوع غير الموضوع الثابت هذا قياس، والقياس باطل في الشريعة ولا يجري فيه الاستصحاب. واضح؟ إذن أحكام المعاطاة لا تجري لا في حالة اللزوم في الثلاث، ولا شنو؟ إثبات الجواز في حالة الشريعة. هذا كله إذا كان قاصدا، إذا كان قاصدين للتراضي لا على وجه المعاضاة. خلينا نقرأ أن هذا التراضي يرد عليه هذا الإشكال الثالث، أن هذا التراضي إن كان تراضيا آخر حادثا بعد العقد، يعني تراضي جديد. طبعا هاي إن كان ما لها معنى، لأن احنا كلامنا على فرض أنه تراضي آخر حادث بعد العقد، فكون نشيلها إن كانت. وهذا التراضي، أن هذا التراضي الذي هو تراض آخر حادث بعد العقد، إما أن يكون على نحو المعاطاة، وإما أن يكون لا على نحو المعاطاة. فإن كان لا على وجه المعاطاة، بل كل منهما رضي بتصرف الآخر في ماله من دون ملاحظة رضا صاحبه بتصرفه في ماله، يعني أكو معارضة لو ما في، فهذا ليس من المعاطاة، ليس المعاطاة. فإذا لم يكن من المعاطاة فماذا يكون؟ الجواب بل هي إباحة مجانية من الطرفين، لأنهما لم يقصدا العوضية، لم يقصدا هذا في قبال ذا، لا، الأول أباح مجانا والثاني شنو بعد ذلك؟ أباح مجانا. بل هي إباحة مجانية من الطرفين تبقى ما دام العلم بالرضا. فإذا ارتفع العلم بالرضا، يعني إذا شككنا ارتفعت هذه الإباحة المجانية، ولا يكفي فيه في من؟ في الإباحة المجانية لا يكفي فيه عدم العلم بالرجوع والرجوع، يعني لا يكفي فيه حالة الشك. يعني كم حالة عندنا؟ عبارة شوي هنا مو صحيحة يعني مو دقيقة. عندنا كم حالة؟ العلم بالرجوع، فالإباحة شو راح تصير؟ العلم ببقاء الرضا وعدم الرجوع، فتبقى الإباحة جاهزة ويجوز التصرف. زين، عدم العلم بالرجوع ولا بعدم الرجوع؟ الشيخ هنا شو نقول؟ هنا نقول هم يحرم التصرف، لأن الإباحة لا تكون إلا في الحالة الأولى أو الحالة الثانية، وهي العلم بعدم الرجوع. أما عدم العلم بالرجوع يعني حالة الشك فلا يجوز، ولا يكفي في الجواز يعني جواز التصرف عدم العلم بالرجوع وعدم الرجوع، لا، بل لا بد من إحرام أو العلم بعدم الرجوع يلا يجوز التصرف. لماذا؟ لأن الإذن هنا في الإباحة المجانية كالإذن الحاصل من شاهد الحال. يعني شنو الإذن الحاصل من شاهد الحال؟ يعني الإذن الفحوائي، التصرف في مال الغير بالفحوى لرضاه، لأن ظاهر حاله هو الرضا شاهد الحال، هذا ليتوقف على العلم بالرضا. أما إذا شككنا بالرضا وعلم الرضا، يعني شنو مثلا أنت عندك كتاب تخليه بالغرفة، أنا أجي هل يجوز لي أن أتصرف في كتابك بالفحوى بدون أن أقل لك؟ يجوز على يجوز إذا كنت قد أحرزت باطنا أن شاهد حالك أنك تجيز لي التصرف في الكتاب، ما معقولة يعني أنه ما تخليني أقرأ كتاب إذا علمت برضاك بشاهد الحال، إذا يجوز. أما إذا شكت أنك راضي أو لست راضي، طبعا هاي مسألة ابتدائية موجودة في حياتنا، التصرف في الكتاب، في الملابس، في لبس الحذاء مثلا، أجلكم الله مثلا تطلع تلبس نعال غيرك مثلا، يجوز أو ما يجوز؟ أي بالفحوى يجوز إذا كنت عالما بأنه يرضى، تصرف الكتاب بأي شيء آخر، لأنه كالإذن الحاصل من شاهد الحال. يعني شنو؟ لا يترتب إلا مع العلم بالرضا وعدم الرجوع، ولا يترتب عليه أثر المعاطاة. ما هو أثر المعاطاة؟ نذكر أثرين. الأثر الأول من اللزوم بتلف إحدى العينين، فهذا في المعاطاة يحصل لكن في الإباحة المجانية لا يحصل. أو جواز التصرف إلى حين العلم بالرجوع. في المعاطاة نقول يجوز التصرف إلى أن نعلم بمن بالرجوع، أما في الإباحة المجانية يكفي عدم العلم، يكفي الشك. هذا كله إذا كان ليس على وجه
الاختلاف
الموضوع راح يصير خلاف. لا لا لا، يختلف القضية تختلف، لأن هنا الحرمة حرمة انحلالية، لا يجوز التصرف في مال الغير طولا وعرضا، طولا يعني في جميع اللحظات الزمانية، يعني كل لحظة من اللحظات نتوقف على رضا، ما فإذا حصل الرضا في اللحظة الأولى وانتفى في اللحظة الثانية لا يمكن التصحاب، لا يمكن التصحاب، لأن الحرمة في اللحظة الثانية متوقفة على رضا في اللحظة الثانية، وما يمكن أن نثبت الجواز في التصرف في اللحظة الثانية بالرضا الحاصل في اللحظة الأولى. لا لا، قياس مع الفرق
شيخنا هذه يلزمنا أنه بعد بس ما يجي التصرف مطلقا، لأنه يكون هذا يظل على طول الآن.
لا، إلا إذا نبأت الرضا بشكل طولي.
إحنا مو قلنا المنظور له في الموضوع اللي استصحابه.
يكفي في ذلك. يكفي في ذلك. لا لا،
دقة
يعني رضا المالك لابد بالدقة يعني العلم. فإذا أفرز لك الرضا على طول الزمان، ولذلك أكو مرات يقول لك أنا أذن لك بقراءة الكتاب يومين ثلاثة أيام، بعد ذلك أنت غير بريء الذمة، لابد أن ترجعه. ومرة لا يقول لك خذ الكتاب وأنت بريء الذمة في القراءة إلى أبد الآبدين. فهذا يتبع تصريح المالك، يعني تصريح المالك إن كان رضا طولي فهو رضا طولي، إن كان رضا في لحظات فنقتصر على الرضا في اللحظات، إن شككنا فنقتصر على القدر المتيقن ولا يمكن تسريته إلى اللحظات الأخرى. هذا كله إن كان ليس على وجه المعاضاة. أما إذا كان على وجه المعاضاة، يعني تراضيا بالتصرف على نحو المعاضاة، فهنا احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون هذا التراضي الجديد هو إنشاء جديد للمسكين، وهذا معاضاة أو ليس معاضاة؟ إذا كان إنشاء جديد بالتقابض للملكين فهذا معاضاة بالفعل، ولكن هذا خارج عن محل كلامنا. إذا محل كلامنا هو التراضي الجديد بعد العقد والتقابض، لكن لا بنحو إنشاء التمليك الجديد. إذا كان لا بنحو إنشاء التمليك الجديد، إذن هو تراض وإنشاء جديد أم هو عين التراض السابق؟ هو عين التراض السابق، يعني عين التراض الذي فهمناه ضمنا من إنشاء التمليك بالعقد السابق وليس شيئا جديدا. فلا يمكن أن نحمل كلام الشهيد الثاني والمحقق الثاني على قصد الرضا الجديد، لأنه لو كان مقصودهما الرضا على نحو المعاضاة والتعاطي على نحو المعاضاة بعد العقد لا بقصد إنشاء تمليك جديد، فهذا عين الأول وليس شيئا جديدا. واضح هذا؟ خلينا نقرأ. قال: وإن كان على وجه المعاضاة، يعني شنو كان تراضيهما على وجه المعاضاة، فهذا ليس إلا التراضي السابق. السابق على شنو؟ السابق على ملكية كل منهما، هاي على بمن تتعلق مو بالسابق، وإنما تتعلق بالتراضي. فهذا ليس إلا التراضي. التراضي على شنو؟ على ملكية كل منهما لمال الآخر الذي حصل. متى هذا التراضي؟ متى حصل؟ حين الحق، وليس شيئا جديدا، وليس تراضيا جديدا. طبعا هذا قلنا تراضي على ملكية كل منهما، طبعا إذا كان قاصدين شنو؟ التمليك، وهذا هو المشهور. أما على رأي صاحب الجواهر يقول قصد الإباحة، إذا هذا تراضي على الإباحة، وإذا تراضي جديد هو التراضي السابق. بناء على أن المقصود بالمعاضاة التمليك كما عرفته من كلام المشهور، خصوصا المحقق الثاني. ليش خصوصا المحقق الثاني؟ لأن المحقق الثاني ما يقول فقط وفقط قصد التمليك، بل يقول بل يترتب أيضا التمليك.
شيخنا عذرا، إذا قلنا التراضي السابق إحنا للساعة صدقنا انتفاء بانتفاء العقل، يعني لابد أن نفترض التراضي جديد، ولا ما نقدر نوجه
هو كلام. هذا نقول توجيه إذا مو صحيح، ما ملزمين بهذا التوجيه. نقول الأول كان فينا، زين نجي للثاني، نقول هذا التراضي الجديد على نحو إنشاء التمليك الجديد، خروج عن محل الكلام. إن قلت ليس إنشاء جديدا بل بالإنشاء السابق، هو إذا كان إنشاء سابق إذا هو نفس التراضي السابق، فكيف تحمل كلام العلمين على تراض جديد مع أن التراضي هو نفسه الحاصل بالإنشاء السابق؟ فلا يجوز له، يعني للمحقق الثاني، أن يريد بقوله المتقدم عن صيغ العقود إن الصيغ الفاقد للشرائط مع التراضي تدخل في المعاضات، هاي عبارة اللي ذكرناها للمحقق ما نقدر نحملها على إرادة التراضي الجديد الحاصل بعد العقد لا على وجه المعاوضة الجديدة، يعني لا على نحو إمكان جديد. ليش ما نقدر نحمله؟ ليش ما نقدر؟ لأن إذا حملناه على إنشاء جديد هذا خروج، زين إذا لا حملناه على الإنشاء الأول فهذا تراض جديد أم تراض سابق؟ تراض سابق. إذن توجيهك أيها صاحب مفتاح الكرامة لا يمكن قبوله، لا على فرض التراضي الذي أثناء العقد ولا على فرض تراض جديد. هذا تمام الكلام في البحث الأول. لو شنو البحث الأول؟ الإشكال على الزلم. زين البحث الثاني وهو ما هو رأيك أيها المصنف؟ المصنف يقول إنشاء البيع بالعقد الفاقد لبعض الشرائط، يعني العقد الفاسد، فيه أربع صور. الصورة الأولى أن يقع التقابض بعد هذا العقد الفاسد جبرا وقهرا، يعني المتعاطيان أجريا العقد الفاسد وبعد أن التفت إلى أنه فاسد تقابضا، لكن تقابضا باختيارهما ثلاث جبرا، واحد خوفهم وأجبرهم على التقابض، فهذا حكمه واضح، هذا التقابض صحيح أو ليس صحيح؟ ليس صحيح. يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. يجوز التصرف أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا تصرف في مال الغير بغير رضاه فيكون غصبا ويترتب عليه الضمان. إذا الصورة الأولى حكمها واضح. الصورة الثانية أن يقع التقابض بعد العقد الفاسد، ولكن هذا التقابض مبني على التراضي. يا تراضي، التراضي المبني على دعم صحة العقد. أصلا في الحقيقة هو ما راح يقع التقابض، يعني خلينا نصيغ العبارة صياغة ثانية، أن يكون تراضيهما بالتقابض مو نفس التقابض، التراضي بالتقابض مقيد بكون العقد صحيحا، يعني لأنهما أنشأ التمليك وكانا يعتقدان بأن العقد صحيح وأن التمليك حاصل، لذلك تقابضا ورضيا بالتصرف. وإذا تبين بعد ذلك عدم صحة الإنشاء وأن العقد فاسد فالتراضي ينتفي أو لا ينتفي؟ ينتفي، لأن المقيد عدم عند عدم قيده، المشروط عدم عند عدم شرطه. وهذه الصورة أيضا حكمها واضح، لا يجوز التصرف ونحكم بالضمان. الصورة الثالثة أن يقع التراضي والتقارب بعد العقد الفاسد بنية إنشاء جديد للتمليك، يعني أجري عقدا فاسدا وبعد ساعتين تقابضا بنية إنشاء جديد، هذا شنو حكمه؟ هم واضح، هذا الإنشاء الجديد راح يصير معاقاة ويجوز لهم التصرف ولا ضمان، لكن هذا خارج عن محل كلامنا، هذا معاقاة فعلية لا بالعقد الفاقد للشراكة، لا هاي معاقاة بنفس التقابض. هاي الصورة هم حكمها واضح، فتبقى عندي الصورة الرابعة. الصورة الرابعة أن يقع التقابض والتراضي بعد العقد، لكن لا لا تقابض وتراضي مبني على كون العقد صحيحا لينتفي بانتفاء من بانتفاء المعامل، بانتفاء صحة الإنشاء القولي الفاقد للشراط كما هو بياصورة بياصورة علق. صورة الثانية ولا كان هذا التراضي بقصد إنشاء جديد كما هو في الصورة الثالثة، بل وقع التراضي والتقابض مقارنا لإنشاء التمليك، لا بنية الوفاء بإنشاء التمليك على أنه صحيح كما في الصورة الثانية، ولا بقصد إنشاء جديد كما في الصورة الثالثة، مجرد تراضي وتقابض مقارن لإنشاء التمليك إنشاء بلفظ فاقد الشرائع. الكلام أين يقع؟ في الصورة الرابعة. يقول الشيخ تلحق بالمعاطر لكن بشرطين سيأتيان في الدرس القادم. وتفصيل الكلام أن المتعاملين بالعقد الفاقد لبعض الشرائع، هذا رجوع إلى أصل المطلب، إلى أصل التمليك، إما أن يقع تقابضهما بغير رضا، هيا صورة، الصورة الأولى، بغير رضا من كل منهما في تصرف الآخر، بل حصل قهرا عليهما أو قهرا على أحدهما وإجبارا على العمل بمقتضى العقد الفاسد، أجبرهما شخص آخر، هاي شنو حكم الصورة؟ فلا إشكال في حرمة التصرف المقبول على قلبه.
الشيخ من جاهزون يعني شيخنا العقد فاسد؟
اي العقد فاسد، والعقد فاسد هم لم يتقابلوا. العقد الفاسد أي العقد الفاقد لبعض الشرائط، العقد القولي الفاقد لبعض الشرائط، يعني أنا وأنت أجرينا عقدا فاسدا، يعني عقدا فاقدا لبعض الشرائط، حتى عقد فاسد واقعا أو في علمنا هذا ما يضر.
الفاسد يعني مو فاسد من حيث ترتب أثر المعاطاة أو لا، فاسد من حيث فقدان بعض الشرائط.
إيه هذا مقصود، الفاسد من حيث
فقدان يعني يبحث عن يترتب عليه أثر أو ما يترتب عليه أثر، أما الشيخ ماذا يبحث عن أثر العقد نفسه، قاعد يبحث عن مسألة خارج عن العقد، أنه لو جاء ظالم وأجبرهم على
لا هو هذا السؤال، أنه أنا وأنت تعاطينا، أنا وأنت تعاطينا
بإنشاء،
مو تعاطينا، تعاملنا، حتى عبارتنا دقيقة، أجرينا المعاملة بلفظ غير جامع للشرائع. بعد هذه المعاملة جاءنا الشيخ وأجبرنا على التقابض، زين هذا يكون معاطاة أو لا يكون معاطاة؟ هذا هو سؤال.
التقابض ما راح يكون معاطاة،
هو هذا
السؤال اللي قبله، اللي قبله يعني بحث الشيخ الأنصاري مو عن ما صار عن نفس العقد، وقع بعد العقد.
لا هو كلامنا راح يصير عن الضمان وعدمه، نعم، أنه يترتب عليه ضمان ولا يترتب، نقول هنا يترتب الضمان ولا يجوز التصرف لأن التقابض صار قهرا، وهنا الحكم بالضمان ما له علاقة كون معاطاة ومو معاطاة، هذا بحث ثاني، الحكم بالضمان لأن التقابض صار قهريا. فنطبق العبارة لأن الوقت شوية انتهي. فلا إشكال في حرمة التصرف في المقبوض على قدره. الصورة الثانية، وكذا إن وقع على وجه الرضا، لكن يا رضا المقيد الناشئ عن بناء كل منهما على ملكية الآخر، يعني على إنشاء التمليك وحصول الملكية، حتى إما اعتقادا، يعني شنو اعتقادا؟ يعني اعتقد أن العقد صحيح ولذلك رضي بالتصرف بينما هو واقع مثل فاسد، أو تشريعا، يعني شنو تشريعا؟ رأيهما، يعني رأي المتعاطيين أن هذا الإنشاء الفاقد لبعض الشرائط هو صحيح في نظرهما، أنه صحيح، مو أنهما جاهلان بالواقع، لا في نظرهما واعتقادهما أنه شنو على المستوى النظري، يعني هي ريان إذا سألناهما على مستوى الفتوى أن العقد الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط صحيح أو ليس صحيح؟ يقول صحيح، هذا المقصود به تشريع. أما اعتقاده يصورون أن هذا، يتخيلون أن هذا العقد اللي أجره صحيح وحصل التقابض، فهذا المقصود اعتقادا أو تشريعا، كما في كل قبض وقع على هذا الوجه في كل المعاملات الإجارة والدين وغير ذلك، يعتقد أن الآخر يمتلك هذه العين حتى إما اعتقاده لأن العقد الصحيح يتصور، وإما هو يؤمن بأن هذا العقد صحيح، فهنا الحكم واضح، يعني شنو الحكم هذا؟ يجوز التصرف أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن الرضا مقيد بحصول التمليك باعتقاد الملكية. فإذا تبين أن العقد فاسد وماكو ملكية فالرضا شنو؟ منتفي ولا يجوز التصرف. لذلك لأن هذا علم، هذا التعليل للصورة الأولى والصورة الثانية، لأن حيثية كون القابض مالكا مستحقا لما يقبضه جهة تقييدية مأخوذة في الرضا. يعني الرضا هنا مطلق لو مقيد؟ مقيد. ينتفي الرضا بانتفائها، انتفاء من؟ هذه الجهة التقييدية في الواقع كما في نظائره من الموارد. إذا كان كل حكم معلق على قيد، إذا انتفى القيد انتفى الحكم بعد أوتوماتيكيا. وهذان الوجهان مما لا إشكال فيه في حرمة التصرف في العوضين، كما أنه لا إشكال في الصورة الثالثة، كما أنه لا إشكال في الجواز إذا أعرض عن أثر العقد وتقابض بقصد إنشاء التمليك، يعني إنشاء جديد ليكون محاضاة صحيحة عقيب عقد فاسد. وكونها عقيب عقد فاسد لا يضر بصحتها، لكن هذا خارج عن محل الكلام. وأما الصورة الرابعة والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.